بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا فرق فيما ذكرنا بين الشبهة الحكمية والموضوعية، بل الأمر في الشبهة الموضوعية أوضح، لأن الاستصحاب الجاري فيها جار في الموضوع، فيدخل في الموضوع المعلوم الحرمة. كان الكلام في تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة. قلنا بأن البراءة إذا كانت عقلية، نعم، لا شك ولا ريب الاستصحاب يكون مقدما عليها بالورود. الاستصحاب يكون واردا على البراءة العقلية، وأوضحنا. بالنسبة إلى البراءة الشرعية، إذا كان دليلها مساوقا للعقل، يعني يرجع إلى قبح العقاب بلا بيان، أيضا الاستصحاب يكون واردا. وأما إذا كانت البراءة الشرعية دليلها لا من باب قبح العقاب بلا بيان، وإنما مثل قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، أو كل شيء حلال حتى يثبت بأنه حرام. ففي هذه الحالة وقع الخلاف، هناك جهة اتفاق وجهة اختلاف. جهة الاتفاق أنه لا شك ولا ريب الاستصحاب يكون مقدما أولا كمثال، مثاله الذي ذكرناه له بالنسبة إلى غليان العصير العنبي، وذهاب الثلثين لا بالنار بل بالهواء. فالاستصحاب يقول بثبوت النهي، بثبوت الحرمة بعد ذهاب الثلثين، والخبر يكون بعمومه شامل لهذا المورد، لأنه لم يرد فيه نهي بعد الذهاب بالنهي، فيكون كل شيء مطلق داخلا في، نعم، في المغير لا في الغائب. البعض قال بأنه الاستصحاب يكون واردا حتى في هذه الحالة. الشيخ الأنصاري لم يقبل ذلك وأشكل، وأثبت بأن تقدم الاستصحاب على البراءة الشرعية يكون من باب الحكومة،
صحيح،
بما مر تفصيلا. الآن يريد أن يقول بأن حكومة الاستصحاب على أصالة البراءة لا فرق نقول بهذه الحكومة، سواء كانت الشبهة موضوعية أو الشبهة حكمية. في كلا الفرضين الاستصحاب يكون حاكما على أصالة البراءة، بل حكومة الاستصحاب في الشبهة الموضوعية تكون أوضح من حكومة الاستصحاب على الشبهة الحكمية. لماذا؟ وجه الأوضحية شنو؟ شوفوا أنتم، الدليل الحاكم يكون ناظرا بالتوسعة أو بالتضييق بالنسبة إلى الدليل المحكوم. فإذا كانت الشبهة، يعني الدليل المحكوم، شبهة موضوعية، يكون الاستصحاب موسعا أو مضيقا، نعم،
نعم صحيح.
بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى نفس الموضوع. يعني مثلا في هذا المثال الذي مثلنا، احنا مثالنا كان في الشبهة الحكمية، لأننا لا نعلم حكمها. إذا ذهب يعني بعد الغليان وذهب الثلثان بالهواء، ولكن إذا مثلنا بنفس المثال في الشبهة الموضوعية، يعني مثلا غلى العصير العنبي بالنار ثم ذهب مقدار منه أيضا بالنار، فشككنا بأنه الذاهب هل هو بمقدار الثلثين حتى يكون طاهرا، أم أنه شنو لم يصل إلى حد ذهاب الثلثين. الشبهة موضوعية، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب استصحاب بقاء الحرمة يكون حاكما على أصالة البراءة. لماذا؟ لأن الاستصحاب، لأنه ناظر إلى الموضوع، يخرج الموضوع عن الموضوع المشكوك ويدخله فيما ثبتت حرمته. عندما يقول الاستصحاب، يقول بأنه عدم الاستصحاب، مو استصحاب الحرمة ولا النجاسة، استصحاب عدم الغليان.
نعم.
يعني هذا عصير عنبي قبل ذهاب الثلثين، استصحاب عدم ذهاب الثلثين. يعني هذا العصير العنبي شنو هو موضوعه؟ عصير قد غلى بالنار ولم يذهب ثلثين. يعني الدليل الحاكم يميز لنا الموضوع فيخرجه من المشكوك ويدخله فيما ثبتت حرمته. فلذا الأمر واضح، يكون الاستصحاب حاكما في الشبهة الموضوعية. في الشبهة الحكمية أيضا الاستصحاب يكون حاكما على الشبهة الحكمية، كما في مثالنا.
صحيح.
يعني في مثالنا فيما إذا ذهب الثلثان بالهواء، ولكن لأن الدليل الحاكم وهو الاستصحاب لم يكن ناظرا إلى الموضوع في توسعة أو ضيق، وإنما يكون ناظرا إلى الحكم، فلذا يلتبس الأمر بين كون التقدم للحكومة أم للتخصيص.
نعم، في الحكومة،
لأنه الدليل الحاكم لم ينظر إلى الموضوع حتى يخرجه من حالة إلى حالة.
نعم.
وإنما يكون ناظرا
إلى الحكم،
إلى الحكم في الدليل المحكوم.
نعم.
وطبعا في كلا الطرفين، لذا يحتمل أن يكون حكومة، نعم.
نعم،
يعني توسعة وتضييق، ويمكن أن يكون شنو تخصيصا، وهو إخراج فرد من ذلك العام.
نعم.
فلذا قد يلتبس الأمر بالنسبة إلى الشبهة الحكمية. فإذا ولكن هو كمطلب مسلم على مبنى الشيخ الأنصاري أن حكومة الاستصحاب على البراءة الشرعية باللسان الثاني مسلمة، سواء كانت الشبهة موضوعية أو الشبهة حكمية. غاية ما هناك في الشبهة الموضوعية الأمر في الحكومة أوضح. زين، خل نطبق هذا المطلب. ولا فرق فيما ذكرنا من الحكومة بين الشبهة الحكمية والموضوعية، بل الأمر في الشبهة الموضوعية أوضح. ليش؟ لأن الدليل الحاكم صن هو ناظر ومفسر ومبين.
نعم.
لمن؟ للموضوع.
نعم صحيح.
وكأنه يخرج الموضوع عن المشكوك.
نعم.
ويدخله فيما هو معلوم الحكم.
نعم.
لأن الاستصحاب الجاري فيها، أي في الشبهة الموضوعية، جار في الموضوع، فيدخل في الموضوع المعلوم الحرمة. هذا مثالا. مثلا استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير عند الشك في بقاء حرمته لأجل الشك في الذهاب في ذهاب الثلثين، مو من أجل الشك في بقاء النجاسة بعد ذهاب الثلثين بالهواء حتى تكون الشبهة حكمية. يقول استصحاب عدم ذهاب الثلثين يدخل، نعم، هذا العصير الذي هو الموضوع يدخله في العصير قبل ذهاب ثلثيه المعلوم حرمته بالأدلة. يتصرف بماذا؟ يتصرف بماذا؟ يتصرف في نفس الموضوع. فيخرج هذا الموضوع عن قوله كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. ليش؟ لأنه هذا معلوم الحرمة. زين. نعم، هنا إشكال في بعض أخبار البراءة بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية. شوف، هناك خبر ورد عن الإمام المعصوم في الموثقة أنه قال كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك.
نعم.
هذا شنو؟ هذا إصالة البراءة والإباحة. ثم يطبق الإمام بعض المصاديق على هذا، وذلك مثل الثوب عليك، الثوب اللي اشتريته.
نعم.
لا تعلم بأنه هذا الذي باعك إياه هل كان سارقا له وباعك فبيع ما لا يملك أم لا يكون مالكا.
نعم.
يقول لا تهتم بهذا الأمر، وذلك مثل الثوب عليك، ولعله سرق من قبل البائع، ولكن لا تعتني، كل شيء لك حلال. والمملوك عندك، عندك مملوك تملكه، ولعله حر قد باع نفسه أو قهر. يقول لا تهتم بهذا الأمر فبيع. أو امرأة تحتك وقد تكون أختك في الرضاعة أو في النسب مثلا وأنت لا تعلم. أو رضيعتك قد رضعت معك أختك بالرضاعة، ولكن لا تهتم، كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام بعينه فتدعه من نفسك. والأشياء، ثم يقول الإمام بعد هذه المصاديق والأمثلة، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره أو تقوم به، أي بالغير البينة. البعض استدل بهذا الحديث كالعلامة على الإباحة، والحال أنه في كل مورد من هذه الموارد هو مجرى الاستصحاب أيضا، ويقع التعارض. مثلا إذا اشتريت ثوبا وشككت بأن هذا الذي باعني إياه هل كان مالكا فالبيع صحيح فدخل في ملكي فيجوز لي الصلاة فيه أم لا، الاستصحاب يقول شنو؟ كما أنه سابقا لا، ما كان يجوز لك أن تتصرف فيه لعدم علمك بالملكية، أصالة عدم دخوله في ملكك، أصالة فساد البيع. نعم. البراءة لا يمكن أن تقاوم الاستصحاب، الاستصحاب يكون حاكما كما قلنا على ماذا؟ على البراءة. ولكن مع ذلك قالوا بأن البراءة جارية، وكأن البراءة هي التي تكون حاكمة على الاستصحاب، وهي فد مشكلة. هسه لقائل أن يقول بأنه لا، المراد من الإباحة والبراءة لازم الإباحة والبراءة. نعم. يعني شنو؟ يعني الذي يثبت بأصالة الصحة. مثلا أنا الذي أشك بأن هذا الثوب دخل في ملكي أم لا، يعني أشك في فعل الغير عندما باعني إياه، هل كان صحيحا أم لا؟ أصالة الصحة تكون جارية، صحيح؟
صحيح.
فمن باب أن أصالة الصحة مقدمة وحاكمة على ماذا؟ على الاستصحاب، تكون الاستصحاب لا يعتنى به. يقول إذا كان كذلك، إذا بعد ما يمكن أنه شنو أن نستدل بالإباحة. ليش؟ لأنه في بداية الحديث كان الإباحة، وهذا كان تطبيق مصاديق بالنسبة إلى تلك القاعدة التي ذكرها الإمام. فتوجيهها بأنه من باب أصالة الصحة تخرجها عن كونها شنو؟ أصالة الإباحة. على كل حال، هذا الإشكال لو قلنا بأنه من باب أصالة الإباحة كما هو صدر الرواية يدل على ذلك، لا يعتنى بالاستصحاب هنا، بل الإباحة والبراءة تكون شنو؟ تكون حاكمة، وكأنها على الاستصحاب، مقدمة على الاستصحاب. والحال أنه قلنا أن الاستصحاب يكون حاكما على أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية والحكمية. هنا شبهة موضوعية، ولكن مع ذلك التقدم مع البراءة. المطلب الأخير الذي بالنسبة إلى الاستصحاب والبراءة، إلى الآن كان الكلام بالنسبة إلى نفس قاعدة البراءة، أنها تجري مع جريان الاستصحاب أم لا، وتوصلنا بأنه الاستصحاب يكون مقدما إما على الورود وإما على الحكومة. ولكن إذا تعارض الاستصحاب مع استصحاب البراءة، هنا أيهما مقدم؟ يعني مثلا كان مجنونا وكان يشرب التوتن، لا شك ولا ريب حينما كان مجنونا ويشرب التوتن كان شنو؟ مباحا. الآن عندما عقل وارتفع الجنون يشرب التوتن، نشك بأن شربه لهذا التوتن هل صار حراما أم لا؟ نستصحب الإباحة والبراءة السابقة استصحابا. بالنسبة إلى الاستصحاب، مثلا صلاة الجمعة في زمن المعصوم كانت واجبة، الآن في زمن الغيبة نشك، نعم نستصحب ماذا؟ الوجوب السابق. هل إذا تحقق الاستصحاب الذي يثبت التكليف،
نعم،
واستصحاب البراءة التي ينفي التكليف
نعم،
في مورد واحد، أيهما مقدم؟ الشيخ الأنصاري يقول لا يوجد مورد يتعارض الاستصحاب المثبت للتكليف
نعم
مع استصحاب البراءة الذي ينفي التكليف، لا يمكن ذلك. ما عدنا ولا مورد واحد حتى نريد أن نبحث ما هو التقدم مع من، إلا على كلام النراقي إذا تتذكر، عندما قال بالنسبة إلى إذا ثبت وجوب المكث والجلوس في المسجد يوم الخميس، مثلا من يوم الخميس صباحا إلى الزوال، بعد الزوال نشك بأنه هل يجب الجلوس أو لا يجب. الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال فقط استصحاب الوجوب يجري هنا. النراقي قال لا، هنا يتعارض استصحابان، استصحاب التكليف الناتج من شنو؟ استصحاب بوجوب الجلوس حتى بعد الزوال، والاستصحاب الذي كان ثابتا بالنسبة إلى البراءة عن التكليف قبل ورود الوجوب، وجوب الجلوس يوم الخميس. فذلك اللي نسمي مثلا الاستصحاب العدم الأزلي. ذلك الاستصحاب يقول بعدم الوجوب، واستصحاب الوجوب قبل الزوال يوجب التكليف. ماذا نفعل؟ فهنا أثبت بأنه استصحاب التكليف مع استصحاب عدم التكليف جاريان، استصحاب البراءة الأزلية. طبعا احنا ما قبلنا هذا الكلام، وقلنا بأنه هناك فاصل بعد ذاك لا يجري، وإنما الذي يجري هو المتصل به، وهو وجوب الجلوس بعد الزوال استصحابا. لذا يقول: فإنه قد استدل بها، أي بهذه الموثقة، جماعة كالعلامة في التذكرة وغيره على أصالة الإباحة. نعم هنا إشكال قرأناه. نعم هنا إشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية، وهو قوله عليه السلام في الموثقة: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. وذلك اللي جاي يجيب لنا أمثلة تطبيقا لهذه القاعدة، وذلك مثل الثوب عليك، ولعله سرقة، البائع لم يكن مالكا فلم تكن، فلا يجوز لك التصرف في هذا الثوب، والمملوك عندك، ولعله حر قد باع نفسه أو قهر فبيع، فإذا لا يجوز لك التصرف فيه ولم يدخل في ملكك، أو امرأة تحتك وهي أختك النسبية أو الرضاعية أو رضيعتك. والأشياء كلها على هذا، يعني على شنو؟ على أن الأصل فيها هي الإباحة حتى يستبين لك غيره، أو تقوم به أي بالغير البينة. فإنه قد استدل بها، بهذه الموثقة، جماعة كالعلامة في التذكرة وغير العلامة على أصالة الإباحة، كما أنه هو الوارد في صدرها.
صحيح.
كل شيء لك حلال. مع أن أصالة الإباحة هنا معارضة باستصحاب حرمة التصرف في هذه الأشياء المذكورة في الرواية، وهي الثوب. لأنه قبل هذه المعاملة كان يحرم، لا يجوز له التصرف في هذا الثوب. بعد المعاملة يشك، يستصحب الحرمة السابقة. بالنسبة إلى الحور، قبل الشراء ما كان يجوز له التصرف.
صحيح.
الآن نستصحب الحرمة وعدم الجواز، وكذلك المرأة وما شابه. كأصالة عدم التملك في الثوب والحرية، يعني أصالة الحرية في المملوك. طبعا ما عندنا أصالة الحرية في المملوك، يعني استصحاب الحرية، ما عدنا فد وقت هذا المملوك نعلم يقينا بأنه كان حرا. فإذا من المراد من الاستصحاب أنه قبل الشراء كان لا يجوز لنا التصرف فيه، الآن بواسطة هذا الشراء نشك بأن هذه الحرمة ارتفعت أم لا، نستصحب حرمة التصرف في هذا العام. وعدم تأثير العقد في الإمرأة، لأن قبل العقد هكذا كان، الآن نشك بأن هذا العقد صحيح وباطل لأنها أختي مثلا، فنستصحب شنو؟ عدم تأثير العقد والاستصحاب الحرمة السابقة. فإذا على هذا تعارضت البراءة والإباحة مع الاستصحاب. ألم تقولوا بأن الاستصحاب هو الذي يكون حاكما؟ فلماذا لم تحكموه هنا بل قدمتم أصالة البراءة؟
نعم.
ولو أريد للتوجيه هذا، ولو أريد من الحلية في الرواية، مو الحلية بمعنى أصالة الإباحة، بل بمعنى أصالة الصحة. ولو أريد من الحلية في الرواية ما يترتب على أصالة الصحة في شراء الثوب والمملوك، واضح، وأصالة عدم تحقق النسب والرضاع في المرأة، لأن هذا الاستصحاب هم موجود، كان خروجا عن الإباحة الثابتة بأصالة الإباحة، يرجع إلى أصل أصلاً آخر. كما هو ظاهر الرواية اللي هو صدر الرواية يدل على كل شيء لك حلال
أصالة الإباحة.
وقد ذكرنا في مسألة أصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية، فراجع والله الهادي. هذا كله قاعدة البراءة، يعني إذا تعارض الاستصحاب مع نفس قاعدة البراءة. وأما إذا كان شنو استصحاب البراءة لا نفس البراءة، يقول فهو، وأما استصحابها فهو، يعني استصحاب البراءة لا يجامع استصحاب التكليف. واضح؟ لأن الحالة السابقة إما وجود التكليف فيستصحب من دون لا غير، وإما عدم التكليف مثل هذا المجنون، هذا أيضا هو الذي يستصحب لا غير. إلا مع ما عرفت، إلا على ما عرفت سابقا من ذهاب بعض المعاصرين، وهو النراقي رضوان الله تعالى عليه، إلى إمكان تعارض استصحابي الوجود والعدم في موضوع واحد، وتمثيله لذلك بمثل صوم يوم الخميس وشككنا يوم الجمعة بوجوب الصيام أم لا. استصحاب التكليف يقول نعم واجب، استصحاب العدم الأزلي يقول لم يكن واجبا. وإحنا ما قبلنا وقلنا بأنه الاستصحاب فقط بالنسبة إلى الاستصحاب بالنسبة إلى وجوب، يعني استصحاب الصوم في يوم الجمعة. زين. تعارض الثاني، تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب. قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب، طبعا النسبة بينهما، بين الاستصحاب وقاعدة الاشتغال، عموم وخصوص من وجه. أنت تعلم بأنه مورد قاعدة الاشتغال هو شنو؟ هو موارد العلم الإجمالي. النسبة بينهما قلنا بينه وبين، يعني بين أصالة الاشتغال وبين الاستصحاب، عموم وخصوص من وجه، مادتين افتراق ومادة اجتماع. مادة الافتراق من ناحية أصالة الاشتغال هو إذا كان من موارد العلم الإجمالي ولم تكن هناك حالة سابقة. موارد الخاصة بالنسبة إلى الاستصحاب لم يكن من موارد العلم الإجمالي ولكن له حالة سابقة. مادة الاجتماع اللي هو محل بحثنا هو إذا كان من موارد العلم الإجمالي ولكن له حالة خاصة، حالة سابقة. فالاستصحاب يقول استصحاب الحالة السابقة، الاشتغال يقول بعدم كفاية الاتيان بالحالة السابقة، بل يجب الاتيان بجميع المحتملات لأنه من موارد العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي يكون منجزا من باب الاشتغال. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. مثاله يوم الجمعة، نشك بأنه الواجب علينا هو صلاة الجمعة أم صلاة الظهر. الاستصحاب لأنه في زمن الحضور كانت الجمعة واجبة، الآن نستصحب ماذا؟ نستصحب وجوب صلاة الجمعة. بالنسبة إلى الاشتغال، يقول بأنه دخل الظهر وقد اشتغلت ذمتك بصلاة، فإذا صليت الجمعة فقط نشك بأنه سقط الاشتغال أم لم يسقط. فإذا براءة ذمة الإنسان المكلف عن الاشتغال اليقيني لا يحصل إلا بالاحتياط. فهنا بمقتضى قاعدة الاشتغال يقول يجب عليك الإتيان بصلاة الجمعة والظهر. الاستصحاب يقول بكفاية صلاة الجمعة. ماذا نفعل؟ يقول بأنه طبعا هسه بعد هذا المقدار لا يقوله، أصالة الاشتغال كما مر سابقا تارة تكون من باب حكم العقل، من باب شنو؟ من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. فإذا جئت فقط بالصلاة الجمعة، نعم، يحتمل أنه شنو؟ أن يكون التكليف الواقعي هو صلاة الظهر. فدفع وجوب دفع الضرر المحتمل يحتم علي أن أتي بجميع المحتملات.
صح.
الاستصحاب يقول بأنه لا، تكليفك هو هذا، فلا شك ولا ريب الاستصحاب يكون مؤمنا من هذا الضرر المحتمل.
نعم.
يعني لا احتمال ولا اشتغال.
نعم.
إضافة إلى الإتيان بهذا المورد الواحد. يكون الاستصحاب واردا على أصالة الاشتغال. وأما إذا قلنا بأن أصالة الاشتغال هي من باب شنو، يعني إذا كانت دليلها الشرعي ليس عقليا، ففي هذه الحالة الاستصحاب أيضا يكون مقدما ولكن يكون حاكما، لأنه في بالوجدان لم يرتفع الشك. نعم. ولكن بحسب الظاهر يقول بأنه هذا الشك لا تعتني به مع وجودي، مع إحراز الاستصحاب لتكليفك الظاهري.
نعم.
زين، المثال اللي هو يمثله الشيخ، طبعا هم لا فرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية في كليهما. المثال اللي يمثله المصنف أنه مشيت المسافر قد خرج 4 فراسخ ويريد أن يبات تلك الليلة هناك، أن يبيت هناك ويرجع بعد يوم، لا يعلم بأنه من قطع 4 فراسخ لا 8 فراسخ ويريد أن يبقى هناك فترة قبل أن يريد أن يقيم 10 أيام ويرجع، هل وظيفته التمام أم وظيفته القاصر؟ الاستصحاب يقول وظيفتك التمام لا غير. قاعدة الاشتغال وقت دخول الصلاة تقول ماذا؟ تقول بأنه اشتغلت ذمتك بصلاة، يحتمل أن تكون تماما ويحتمل أن تكون قصرا. فإذا تريد أن تبرئ ذمتك لا بد من ماذا؟ من الإتيان بالجمع بين التمام والقاصر. هنا لا شك ولا ريب بأنه لو أجرينا الاستصحاب يكون مقدما إما بالورود لو كانت
دليل شرعي،
لا إذا كان الدليل عقليا، وإما بالحكومة إذا كان شرعيا، وكذلك بالرجوع أيضا. بالرجوع مثلا لا يعلم بأنه وصل إلى سور الوصول إلى حد الترخص بالرجوع موجبا للتمام أم لا، الوصول إلى شنو، إلى سور البلد مثلا. ففي هذه الحالة الاستصحاب يقول كنت مسافرا والآن أيضا مسافر، كان الوجوب القاصر عليك، الآن تشك بأنه انقطع عنوان السفر عنك أم لا، فتستصحب وجوب القاصر. ذاك أصالة الاشتغال تقول بأنه أنت قد اشتغلت ذمتك بصلاة ولا تعلم بأنه قصرا، فيجب الاتيان. لا شك بأن الاستصحاب يكون مقدما على أصالة الاشتغال، الأمر واضح. الثاني تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب، ولا إشكال بعد التأمل في ورود الاستصحاب عليها فيما إذا كانت عقلية، أما إذا كانت شرعية فالحكومة بعده ما يذكر هذا الشيء اعتمادا على ما ذكره سابقا، لأن المأخوذ في موردها بحكم العقل، لأن المأخوذ في مورد أصالة الاشتغال بحكم العقل الشك في براءة الذمة بدون الاحتياط. يعني لو جاء بأحد المحتملين من دون احتياط يشك في براءة ذمته،
صح؟
فإذا قطع بها أي ببراءة الذمة بحكم الاستصحاب فلا مورد للقاعدة،
صح؟
كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو القصر، التمام وين؟ إذا ذهب 4 فراسخ ويريد أن يبيت ليلة ثم يرجع لا يعلم بأن وظيفته التمام
أو
القصر، فإذا استصحبنا التمام بعد براءة الذمة قد برئت بهذا التكليف الذي أثبته الاستصحاب. وأما القصر هذا في الرجوع اللي مثالنا، استصحاب وجوب التمام أو القصر في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط الجمع فيها، أي في هذه الموارد بين القصر والتمام، فإن استصحاب وجوب أحدهما إما التمام وإما القصر في الرجوع، وعدم وجوب الأخرى الآخر مبرئ قطعي لذمة المكلف عند الاقتصار على مستصحب الوجوب. زين. وأما استصحاب الاشتغال، هذا استصحاب الاشتغال خلي لأنه شوية بكلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
اللهم صل على محمد.